بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة فيها أخبار عديدة وفيها تعليقات كثيرة وتحليلات، نحاول أن يعني نقف مع الحدث لحظة بلحظة. الأحداث مستمرة ومتواصلة وتسارع عقارب الساعة الأحداث في مصر، معنا أحداث كثيرة. نتكلم عن الانتخابات وفتح باب الترشيح من الأربعاء الماضي وحتى مد الفترة للسبت المقبل لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، أيضا انتخابات نقابة الأطباء على مستوى الجمهورية، نتكلم في ذلك إن شاء الله، ونحاول أن نتعرف على الكثير، وتصريحات مهمة للمجلس العسكري وزيارات من هنا وهناك وأمور عديدة نتحدث فيها إن قدر الله لنا اللقاء في على مدار اللقاء إن شاء رب العالمين، وبارك لنا في الوقت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الوقت إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، هيا بنا ننتقل إلى فقرة طلقة حبر.
من أول السطر أكتب كلمتين لله، كلمة أمل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هنبدأ مع تصريح اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع، بيقول ملتزمون بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة في التوقيتات المحددة، اختيار الحكومة اختصاص المجلس العسكري بعد تشكيل البرلمان وحتى انتخاب رئيس الجمهورية، الانتهاء من وضع الدستور الجديد في فترة لا تتجاوز 6 أشهر بعد اختيار الجمعية التأسيسية. أكد اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس حريص على أداء دوره في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان رغم جميع التحديات، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة بانتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الشعب. وأوضح اللواء عمارة أن الإعلان الدستوري يحمل خارطة طريق واضحة ومحددة ومحددة التوقيتات للخطوات الرئيسية في تسليم البلاد، وأيضا مشيرا إلى أن أولى هذه الخطوات انتخاب مجلسي شعب وشورى، ويحدد الإعلان الدستوري 6 شهور كحد أقصى أمام المجلس لاختيار أعداء اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، كما حدد 6 شهور أخرى كحد أقصى اللجنة التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور، ثم 15 يوما لطرح الدستور الجديد على الشعب في استفتاء حر لتبدأ مصر في حالة الموافقة على الدستور مرحلة سياسية جديدة تقوم على التعددية والحرية والمساواة. وأضاف اللواء عمارة أن الفترة التي يستغرق اختيار اللجنة التأسيسية ووضع الدستور تم النص على كل منها في الإعلان الدستوري ب6 شهور كحد أقصى لكل مرحلة، ومن الممكن أن تستغرق كل مرحلة منها مدة أقل من ذلك حتى ولو أسبوع، وهذا يتوقف على نجاح المجلس في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية والزمن الذي تستغرقه اللجنة في وضع الدستور بما لا يتجاوز 6 شهور. وحول دور مجلس الشعب القادم في اختيار تشكيل حكومة جديدة أو إقالة أي حكومة واختصاصات المجلس العسكري بعد تشكيل البرلمان، أكد اللواء عمارة أن كل هذه الإجراءات يحددها الإعلان الدستوري بدقة ولا تحتمل اللبس، حيث يتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية وحتى تسليمه السلطة لرئيس منتخب، ويتمتع المجلس العسكري خلال تلك الفترة بجميع اختصاصات رئيس الجمهورية طبقا للإعلان الدستوري، ومن بينها اختيار رئيس الوزراء والوزراء وإقالة الحكومة أو أي من الوزراء، ولكن ليس من اختصاصه التشريع ودور مجلس الشعب القادم التشريع واختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وسوف يحدد الدستور الجديد شكل نظام الحكم في مصر سواء برلماني أو رئاسي أو ما تستقر عليه اللجنة التأسيسية في الدستور الجديد. ده كلام مهم للواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أيضا معنا السفير السعودي، السفير السعودي ينفي تعرضه للاغتيال بالسم. نفى أحمد عبد العزيز قطان السفير السعودي بالقاهرة تعرضه لمحاولة الاغتيال بالسم، جاء ذلك في تصريح خاص للأخبار، وقال الخبر عاري من الصحة، وكان راديو صوت إسرائيل أزاع الخبر نقلا عن مصادر مطلعة. ألف سلام. معنا أيضا مشاهدينا الكرام الخارجية، وزارة الخارجية بتقول لا نأخذ تعليمات من أحد ولا نقبل المعونات المشروطة، والجيش مؤسسة وطنية. رفضت وزارة الخارجية أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون مصر، وأكد محمد عمرو وزير الخارجية أن مصر لا تقدم ضمانات لأمريكا ولا غير أمريكا، مؤكدا أن مصلحة مصر هي التي نضعها نصب أعيننا، ولا نقدم ضمانات لأحد ولا نأخذ تعليمات من أحد، مشيرا إلى أن هذا هو الواقع الذي يحكمنا. جاء ذلك ردا على وزيرة خارجية أمريكا التي انتقدت فيه المجلس العسكري والأوضاع الداخلية في مصر. وأضاف وزير الخارجية أن ما نفعله هو لمصلحة مصر في الداخل وليس لإرضاء أي طرف خارجي، مؤكدا أن القانون الموحد لدور العبادة يمضي في طريقه منذ فترة وقررنا التعجيل به في الحقيقة. وإضافة فقرة عن منع كافة أشكال التمييز كان محل النقاش من مجلس الوزراء منذ أكثر من 4 أسابيع. وأكد عمر أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية بشكل واضح ولا يهمها إلا مصلحة الوطن وإظهار حقيقة ما حدث بالضبط في أحداث مزبيرو من خلال لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في الواقعة. وأكد وزير الخارجية أنه لا يوجد أسرى في السجون الإسرائيلية بالمعنى الواضح، مشيرا إلى أنه قد يوجد مسجونون مصريون في سجون إسرائيل، مؤكدا أن مصر لا تنسى أبدا أبنائها الموجودين في الخارج. وأكد وزير الخارجية أن مصر ترفض تلقي أي معونات مشروطة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت توافقها معنا في هذا الرأي 100%، حيث أكدت أنه لا مساس بالمعونات الأمريكية واستمرار الجهود حتى لا يمر مشروع القانون المتعلق بذلك في بداياته الأولى سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ. دكتور محمد عمرو وزير الخارجية، ده تصريح مهم، ولكن بنقول بعد الهنا بسنة جاي تتكلم وتقول لا نأخذ تعليمات من أحد ولا نقبل المعونات المشروطة والجيش مؤسسة وطنية، ووزارة الخارجية الأمريكية قالت التصريح ده من يوم الأحد الماضي، كان محتاجين نسمع التصريح المهم ده بعد تصريحها مباشرة مش بعد الموضوع بأسبوع. وفد من المجلس العسكري لتقديم التعزية مرسوم بقانون يعاقب جريمة التمييز بالحبس والغرامة، وشيخ الأزهر والبابا في اجتماع بيت العائلة اليوم وفي هذه اللحظات. أصدر المشير محمد حسين ططاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام العقوبات يقضي بمكافحة التمييز، بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30,000 جنيه ولا تتجاوز 50,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأن إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تقدير للسلم العام. ونص القانون على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. طيب ما أنتوا رأيكم إيه في الكلام اللي بيتقال اللي بيعمل فرقعة واللي بيعمل الفتنة على شاشات فضائيات عديدة والمسماة شاشات مصرية؟ نتمنى أن احنا نشوف الكلام ده كله على القنوات المصرية للأسف اللي بتهدد واللي بتشجب واللي بتندد واللي بتثير الفتنة واللي بتهاجم واللي مش عاجبها أي حاجة في البلد. نتمنى عشان ما نسمعش التصريح ويقول لك ده القنوات الدينية هي اللي بتبث الفتنة والقنوات الدينية هي اللي بتثير الفتنة والقنوات الدينية هي اللي بتحرض على المظاهرات الفئوية. نتمنى أن يبقى في عدل ويبقى في إنصاف في كلتا الحالتين. معانا مشاهدينا الكرام أيضا الانتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى، هنتكلم في ذلك ونشوف المحافظات، وفي اليوم الرابع استمرار غياب القوائم وإقبال ضعيف على الترشح. نشوف مع بعض كده المحافظات فيها ايه. مع البداية مع دمياط ابتهال الدرس، اهلا وسهلا.
اخبارك ايه؟
اهلا بيك، اتفضلي.
اولا حزب الاتحاد الذي يرأسه ياسر الجيد اللي كان عضو الوطني مرشح عضو مجلس الشعب الوطني فئات، قام الحزب بضم جمال الزيني. جمال الزيني كان مرشح في انتخابات 2005، كان عضو مجلس الشعب عن دائرة الزرقاء، وقام بترشيح نفسه في انتخابات 2010 ولكن لم يكن الحظ حليفه في هذا الوقت. قام الحزب أيضا بضم العميد علي أحمد العساس ابن قرية السيرو بمدينة الزرقاء، كان النائب المستقل عن دائرة الزرقاء في الانتخابات السابقة 2010، ثم انضم إلى الحزب الوطني الديمقراطي بعد نجاحه بأسبوع واحد فقط، وهو أيضا أحد المرشحين المحتملين لحزب الاتحاد في هذه الدورة. عن حزب الوفد، قام الحزب باختيار العربي الولي ابن قرية الشعراء على مقعد العمال بالدائرة الأولى مركز بندر دمياط. العربي الولي كان خاض انتخابات الشعب على مقعد العمال مستقل في الدورة البرلمانية الماضية. المفاجأة أن حزب المصريين الأحرار يعني يقال ان في جدل بينه وبين عصام الحضري ابن قاري كفر البطيخ حارس المرمى الدولي، يعني يرغب في ضم اللاعب لديه ليكون احد المرشحين في هذه الدوره. والحزب لم يعلن عن اي مرشحين جدد حتى الان. حزب الحريه في دمياط اعلن اعضاء هيئه المكتب بتقديم استقاله جماعيه اعتراضا على قائمه فلول الوطني التي قام الحزب الرئيسي المقر الرئيسي بالقاهره باختيارها وتجاهل القائمه التي اختارها الاعضاء في المحافظه. حزب الحرية والعدالة الإخوان المسلمين لم يفصح عن مرشحيه حتى الآن، ولكن قام بعض الإخوان بالإعلان عن ترشيحهم الفردي، منهم الدكتور علي الداي على مقعد الفئات، ومنهم الأستاذ محمد الفلاحجي على مقعد العمال دون من الزرقاء. قام شباب الحزب من خلال صفحتهم على الفيسبوك بإنشاء ألبوم صور وضعوا فيه كده كل أسماء المرشحين اللي هم كانوا قبل كده حزب وطني، دعوا لمقاطعة الفلول في هذه الانتخابات. فوجئنا برضو بقيام بعض الشباب في محافظة دمياط بإنشاء صفحة على الفيسبوك تحت عنوان شبكة انتخابات دمياط، قاموا بعرض جميع صور أعضاء ونواب الحزب الوطني الديمقراطي في مواقف مختلفة أثناء ثورة 25 يناير في أثناء إعلانهم لتأييدهم للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقارنوا بين الموقف السابق وبين الموقف الراهن من رغبتهم في أن يكونوا مرشحين الأحزاب المختلفة لخوض الدورة البرلمانية الحالية. وفي منافسة شديدة بين نقابة الأطباء بين عبد البردويل دكتور عبد البردويل والدكتور محمد عبد الله على مقعد النقيب، فاز الدكتور عبد البردويل بفارق 100 صوت، وعلى المقاعد فوق السن فاز الدكتور يوسف المصري بأعلى نسبة تصويت، تلاه الدكتور سعيد عماشة ثم حسن المرسي، وأخيرا فوق السن الدكتورة ماجدة أبو الخير. أما الأطباء تحت السن فاز الدكتور إسماعيل الحفناوي والدكتور محسن الصعب والدكتور طارق عمران والدكتور محمد المشد، وتضم قائمة الإخوان المسلمين التي فاز غالبيتها الدكتور عبد البردويل والدكتور سعيد عباشة والدكتور حسن المرسي والدكتورة ماجدة أبو الخير ودكتور طارق عمران ودكتور محمد المشد. طبعا دي للمرة الثالثة على التوالي بيفوز الإخوان المسلمين بالنقابات، سبقها قبل كده نقابة المعلمين ونقابة المهندسين.
جميل، إذن الإخوان يسيطرون أو يفوزون بمقعد النقيب ومجلس الإدارة في نقابة الأطباء بدمياط. شكرا جزيلا الزميلة ابتهال الدبسي مراسلة جريدة الرحمة في دمياط، شكرا جزيلا. بنقول استمرار غياب القوائم وإقبال ضعيف على الترشح، هنحاول ان احنا نشوف مراسلينا في كل محافظات مصر على قدر المستطاع ونشوف، محتاجين نعرف انتخابات مجلسي الشعب والشورى وصلت لإيه، وأيضا انتخابات نقابة الأطباء لأن ده أمر مهم جدا. بنقول لمشاهدينا الكرام الشيخ القرضاوي، الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بيقول يا قوم اصبروا على المجلس العسكري. أدان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي الاشتباكات الدموية التي وقعت الأحد الماضي أمام مبنى مزبيرو محزنا المصريين من مشعل الفتن والعابثين بالمقدسات. قال القرضاوي في خطبة الجمعة: حدث في مصر حادث ما كنا نحب أن يقع مثله بين المسلمين والأقباط. وأضاف: يا قوم اصبروا، لا تكلفوا الحكومة الانتقالية ما ليس في وسعها، ولا تكلفوا المجلس العسكري ما ليس في وسعه. ده كلام فضيلة الإمام الشيخ يوسف القرضاوي بارك الله في عمره وفي علمه. معنا الزميل سعيد بريك مراسل جريدة الرحمة بالفيوم. سعيد.
أيوة يا فندم. أيوة
أهلا بيك يا سعيد، تفضل.
أيوة يا فندم، أمور يا فندم.
اتفضل يا سعيد، الانتخابات مجلس الشعب والشورى الوضع عندك إيه، وبعدها انتخابات نقابة الأطباء سريعا.
أنت عندي انتخابات مجلس الشعب دلوقتي حاليا في دائرتين في الفيوم. الدائرة الأولى والدائرة الثانية، الدائرة الأولى للأسف نفهم ازاي ان فلول الحزب الوطني متحكمة في حزب الحرية والعدالة دلوقتي.
نعم.
حزب الحرية والعدالة في مرشح الدائرة الأولى مركز إبشواي، مش أذكر اسمه، عادي ربنا.
قول اتفضل يا أستاذ سعيد، اتفضل، الله يكرمك خليك سريع، اتفضل.
خم الطاقة أخوي.
أيوه.
المرشح ده من فلول الحزب الوطني وكان واخدها خمس مرات قبل كده. كان صديق أحمد عايز يروح بالروح يعني. حزب الحرية والعدالة مدخله معاه في القايمة رقم واحد.
تمام.
بسبب المرشح ده حصل انشقاق في الحزب في الفيوم.
ايوه.
وفي عندي فاهم ازاي حزب الوفد. فاهم ازاي حزب الوفد داخل فيه في انشقاق خطر فيه برضه، بسبب ان في مرشح من دائرة ما دائرة قصة عرض 2 مليون جنيه عشان يكون رقم واحد.
ايوه
عملية سيادة عثمانة بقت ماشية بيزنس دلوقتي. يعني حضرتك زي ما كنتش بيه صورة حضرتك لا لسه العذاب زي ما هي بتصنع بالفلوس وبالعزوة وفيها عند حضرتك تاني مرشح اسمه عمرو بالصعود برضه ده كان حزب وطني برضه في الحرية والعدالة برضه.
تمام.
في ضابط شرطة عقيد اسمه ناصر برضه حزب الحرية والعدالة جاي برضه مرشح عليه. أما باقي الأحزاب بقى عند حضرتك مصر الفتاة ومصر الحديثة والوفد لحد دلوقتي ما استقروش على شيء. ان حزب الوفد حصل فيه شقاق من ساعة ما المرشح بتاع دايرة قصة عرض الفلوس دي. ففي انشقاق حصل فيه فاضطر امين الحزب قدم استقالته. امين بارز الحزب.
ايوه.
قدم استقالته. تمام كده؟ واترشح مستقل.
نقابة الأطباء، نقابة الأطباء يا سعيد.
نقابة الأطباء الإخوان اتفتحوا النقابة كلها طبق أعضاء منهم سبع إخوان. الدكتور نقيب خالد النشار وعضو تبع حزب النور.
عضو تبع حزب النور السلفي.
الشورى لسه لحد دلوقتي مش واضحه ازمنه لحد دلوقتي.
طيب ماشي.
واحد بس قدم غير معروف يعني.
شكرا سعيد، شكرا سعيد بريك. شكرا جزيلا مراسل جلاله الرحمه بالفيوم، شكرا جزيلا. طيب الاخوان ايضا في على منصب النقيب في الفيوم، احنا قلنا دمياط وقلنا الفيوم. وزير الصحه الدكتور عمرو حلمي بيقول الحكومة سبب إصابة المصريين بفيروس سي، وزير التضامن مهتم بمكافحة المرض من واقع تجربتي الشخصية معه، اعتراف مهم. وبيقول العلاج على نفقة الدولة قبل 25 يناير كان يذهب إلى غير مستحقيه، وإذا تحمل القادرون نفقات علاجهم فسيتم توفير العلاج لغير القادرين. وبيقول دكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي إن الإصابة بمرض الكبد أصبح مشكلة وطنية، مضيفا أنه يهتم بعلاج مرض الكبد من واقع تجربته الشخصية لأنه أحد المرضى بالالتهاب. وأعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشؤون السياسية وأمين صندوق الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد عن أن وزارة الصحة ستتحمل 75 ألف جنيه من مصاريف جراحة زرع الأعضاء في الفترة القادمة بدلا من 50 ألف جنيه فقط. طيب أشرف عبودة مراسلنا في الغربية. اشرف
ايوه باشا
اهلا بك. اشرف اتفضل
معاك على الهواء باشا.
معانا اتفضل وانت معانا على الهواء اشرف. انتخابات مجلسي أيوة الشعب والشورى الجديد فيها وطو تلفزيون يا اشرف اسمعني من التليفون الله يكرمك.
حط الغربية الى 160 مرشح مستقلا وصلنا وخمسة مرشحين للشورى.
طيب
كان من ابرز المرشحين في الغربية النائب السابق عبد المحسن كامل ابو الخير عضو مجلس الشعب السابق في حزب الوطني.
ايوه.
والدكتور ابراهيم عواره ده نائب سابق في دورات قبل كده مستقل. والنائب الاسبق عبد المنعم العليمي المشهور المستقل طنطا برضك.
ايوه.
وكان بعض النواب الاخرين اللي هم كانوا في حزب الوطن قدموا فردي على 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 الترشيح في مراكز ومدن المحافظه كلها.
طيب
اليوم النهارده اخر حاجه تقدم 24 مرشح النهارده من ضمنهم المرشحين بتوع حزب الحريه والعداله اللي هم جماعه الاخوان اللي هم كانوا اعضاء مجلس الشعب سابقا رشحوا نفسهم فردي كلهم ولم تظهر قائمه حتى تاريخه خاصه بهم.
طيب
بينما الصحفي محمود الشافي الصحفي بجريده الجمهوريه كان تبع حزب الوفد وقدم استقالته وتقدم على قوائم التحالف الديمقراطي في حزب الغد الجديد.
التابع لايمن نور.
طبعا كان الدكتور محمود ابو زيد الوزير السابق اللي هو كان مرشح تبع الحزب الوطني السابق كان دخل على قائمه الحزب الوفد وحصل شويه مناشدات بين الاعضاء وصدح محمد المسير عضو اللجنه العليا للوفد ان ترشيح الحزب الوزيد مخالف لقرار الهيئه العليا التي يؤكد ان يكون المرشح عن الوفد قد سبق له الترشيح الا يكون قد سبق له ترشيح عن الحزب الوطني المحلي.
ايوه.
بينما طبعا حزب الحريه والعداله اعلن على بعض الترشيحات من ضمنها قائمه الحزب على مرشحين من احزاب الجيل والعمل على اساس واعلن بعض الاسماء على اساس تكون الدائره الاولى لطنطا وكفزات وطور وسيون حسنين الشورى ومحمد العزباوي وحمدي رضوان وابو المعاطي فايق ده من حزب العمل، ومحمود الشاذلي وعبير المنشاوي وحسن العباسي وعلي البرماوي وعلى الفيه وصبح النشار ديت القوائم اللي هم حطوا الاسماء واعلنوا عنها ان هم سيتم ترشيحهم في الايام القادمه.
انتخابات نقابه الاطباء
بالنسبه لنقابه الاطباء طبعا كان شهدت اقبال كبير جدا داخل المحافظه، لم تشهدها منذ 19 سنه بعد انهاء القانون رقم 100 فصل انتخابات النقابه المهنيه عدم دستوريته، وفاز بالقاعده بقائمه الاخوان كلها بالمقاعد عدا الرئيس عدا النقيب. يعني
مين اللي فاز؟
النقيب اللي فاز بيها الدكتور مجدي الحساوي بمقعد النقيب مستقل. والقائمه هو اللي فاز بيها الدكتور حمدي فريد والدكتور كمال مطاع والدكتور اشرف مصعد والدكتور محمد فارس والدكتور امين غاضي امين قبيل والدكتور سعيد حماد والدكتور احمد النيلو والدكتوره ايناس المداح والدكتور ابراهيم بدر والدكتور اسماعيل حجازي. كانت فيها اقبال شديد، ما كانش فيه اي نوع من التواجد الامني زي امن الدوله ككل مره او كل فتره، كان العمليه كلها متفاهمه بس الاقبال كان شديد رغم ان الشارع 200 نقابه كان حجمه لا يتعدى حوالي 5 متر.
جميل، شكرا اشرف. اذا الفائز بمنصب النقيب في الغربيه بمنصب نقيب الاطباء دكتور مجدي الحفناوي مستقل، شكرا جزيلا للزميل أشرف عبودة مراسلنا في الغربية. معانا أيضا مشاهدينا الكرام، ومرشح الإخوان يخسر رئاسة جامعة المنصورة. أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة جامعة المنصورة فوز الدكتور السعيد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بمنصب رئيس الجامعة بإجمالي 36 صوت، في حين حصل منافسه الدكتور إبراهيم العراقي المحسوب على جامعة الإخوان على 26 صوت. البرادعي بيقول المجلس العسكري بلا خبرة والحكومة بلا سلطة، أحداث مزبيرو دفن للرؤوس في الرمال وأحذر من خراب اقتصادي. وجه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد البرادعي انتقادات حتى حادة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، متهما إياه بالافتقار للخبرة وبعدم القدرة على إدارة المرحلة الانتقالية، وذلك على خلفية المواجهة الدموية التي وقعت الأحد الماضي بين الجيش والأقباط أمام مزبيرو. البرادعي بيقول أن إراقة الدماء أمام مزبيرو إن دلت على شيء فهي تدل على أن المجلس العسكري غير قادر على إدارة المرحلة الانتقالية، وأضاف أن الوضع الأمثل للجيش الآن هو أن يكتفي بحماية البلاد ويترك للحكومة إدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة، معتبرا أن المجلس العسكري ليس لديه أي خبرة لحكم البلاد في الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة الحالية أي سلطة لممارستها. وبيقول بيقول أيضا ومتسائلا لا أفهم لماذا يتأخر المجلس العسكري في إعادة بناء وزارة الداخلية وهو ما يمثل لغزا كبيرا، بدون الأمن في البلاد فإننا مقبلون على أبواب خراب اقتصاد. ربنا يسلم يا دكتور برادعي والبلد تبقى زي الفل إن شاء الله. مين معانا؟ معانا وائل النجم زميلنا مراسلنا في قنا. استاذ وائل
السلام عليكم.
عليكم السلام يا وائل، اتفضل.
معاك اسمولم.
اهلا وسهلا، اتفضل.
بالنسبه حضرتك لانتخابات تميز الشعب والشورى في التقدم، الوتيره شهدت بطء في التقدم عن الفتره الاولى من اول يوم.
أيوة.
وتم بالفعل اقامه السرادق امام المحكمه للتقدم ولكن ما احتاجوش لاستخدامه نظرا لقله الاعداد المتقدمه. واعداد التقدم في الفردي اكثر من اعداد التقدم في القائمه، النهارده تم تقدم اولى قائمه اول قائمه في القوائم لقائمه حزب الحريه. وبالنسبه للفردي في اعداد تراجعت، يعني وصلنا حد يوم الجمعه وصل لاربعه، النهارده 13 او 16، لكن الوتيره بتاعته اسرع من القوائم.
أيوة.
وممكن نقول الاحزاب بتواجه مشكله حين تشكيل القوائم الخاصه بها. مع حضرتك اسمها
تمام. ونقابه الاطباء،
نقابه الاطباء تم فوز الدكتور هشام اللي هو وكيل في الصحه السابق، وتم اجريت كان في مشكله في تاخر الورق بتاع نقابه الاطباء في الاسلام من القاهره، ولكن الامور مرت بسلام ما فيش فيها اي مشكله حاليا يا فندم.
تمام. الدكتور هشام مستقل ولا تبع ايه بالضبط؟
لا مستقل يا فندم.
مستقل. طيب شكرا جزيلا.
الدكتور عباس جابر من حزب الناصري لكن عضو مش نقيب حضرتك.
لو معاك الاسماء كامله الناس اللي فازوا بمجلس اداره نقدر نقولهم على الهواء.
هي مش هي حاجه مش جاهزه معايا اسمها.
طيب.
ممكن 5 دقائق ثانيه يا فندم.
طيب شكرا يا وائل. شكرا جزيلا وائل النجمي مراسلنا في قنا. شكرا جزيلا يا وائل. بنقول ايضا مشاهدينا الكرام للمره الثالثه تاجيل انتخابات المحامين لاجل غير مسمى بعد تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين يوم الجمعة الماضي. أيضا للمرة الثالثة تأجيل انتخابات المحامين لأجل غير مسمى. قرر المجلس المؤقت لنقابة المحامين تأجيل انتخابات النقابة لأجل غير مسمى يتم تحديده فيما بعد لحين ورود تقرير لجنة الخبراء بشأن تنقية الكشوف وإعداد الجداول. وصرح مصدر مسؤول بالنقابة بأن القرار الذي صدر في ساعة متأخرة مساء أمس أدى إلى حالة من الإحباط بين عدد كبير من المحامين والمرشحين. يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل انتخابات المحامين حيث كان مقرر لها يوم 15 أكتوبر الحالي ثم تأجلت إلى نهاية الشهر ثم إلى 11 نوفمبر القادم. وأصدر المجلس قراره أمس بالتأجيل لأجل غير محدد. والإدارية العليا تنظر طعن نقابة الصحفيين على إيقاف الانتخابات غدا. حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة غد الاثنين لنظر طعن نقابة الصحفيين على حكم القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين التي كان مقرر لها الجمعة 14 أكتوبر. جاء في الطعن أن نقابة الصحفيين لم تقم بتنفيذ أحكام القانون رقم 100 لسنة 93 والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته مستندا إلى رفض النقابة إجراء انتخابات مجلس النقابة في المؤسسات الصحفية وتمسكت بإجرائها داخل النقابة بالإضافة إلى إجرائها الانتخابات التكميلية لمنصب نقيب الصحفيين كل عامين بالرغم من إلغاء هذا القانون لأي انتخابات تكميلية. أيضا مشاهدينا الكرام بيقولوا بلاغ للنائب العام العطفي لا يعمل بصحيفة الأمة. تقدم عصام إبراهيم أبو النجا الصحفي بجريدة الأمة ببلاغ إلى النائب العام أكد فيه أن خالد العطفي المرشح لعضوية انتخابات مجلس النقابة والذي قام برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري. هنقول مين خالد العطفي ده على وجه التحديد الآن. الذي قام برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا بوقف الانتخابات لا يعمل بجريدة الأمة منذ عام 2002 وتم إبلاغ النقابة بذلك بخطابات رسمية إلى النقيب وسكرتير عام النقابة بتاريخ 12 إبريل 2008 ورغم ذلك تقدم للترشيح باسم صحيفة الأمة لعضوية مجلس النقابة. ومن جانبي اتهم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد مجلس النقابة بإخفاء الورقة التي تؤكد اعتذاره وليس استقالته مؤكدا أنه خطأ فادح أوقع النقابة في تلك الأخطاء القانونية مشيرا إلى أنه لا يتمنى فرض الحراس على النقابة وأضاف أنه لا يجب أن يكون عقب أمام انتخابات النقابة. خالد العطفي ده المرشح لعضوية مجلس النقابة هو اللي رفع القضية ورفع الدعوة من أجل وقف انتخابات نقابة الصحفيين يوم الجمعة والإدارية العليا قررت ذلك وقررت وقف انتخابات النقابة والنظر في الطعن غدا إن شاء الله. أيضا مسألة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بيتهم بإخفاء الورقة التي تؤكد اعتذاره وليس استقالته. أنت أستاذ مكرم أنت مقدم الاستقالة هنقعد بقى هنحور الكلام ده. الاستقالة كانت معروفة واتنشرت فيه كثير وبخط إيدك وبكل حاجة فما نقدرش نقول إن بقى إيه ده اعتذار ولا استقالة. لا هي بالفعل استقالة فما ينفعش بعض الموضوع والموضوع هيخرب في النقابة نيجي نقول ده أنا كنت مقدم الاعتذار وما جاتش استقالة علشان أرجع تاني لمنصب النقيب في نقابة الصحفيين. دعوة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت الثلاثاء المقبل. حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال جلسات الدعوة القضائية التي تطالب بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وكان عدد من المصريين المقيمين بالخارج قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم مطالبة بإنشاء مقر انتخابية في السفارات المصرية بالخارج لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت. وألف بلطجي يستولون على أراضي 30 مليار جنيه بالسداد. أكد المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة السداد أن هناك حوالي 1000 شخص تعدوا على مساحة 17000 فدان بالمدينة في شهر يونيو الماضي لافتا إلى أن المساحة الإجمالية للأرض التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والتي يشرف عليها جهاز مدينة السداد تبلغ 56000 فدان. وأكد عبد الرحمن أن البلطجية قاموا بالتعدي على مساحة الأرض عقب أحداث الانفلات الأمني التي دبت في أرجاء المحافظات المصرية بعد اندلاع ثورة 25 يناير ولكن جهاز المدينة تمكن بمساعدة القوات المسلحة وقوات الشرطة من تنفيذ قرار الإخلاء للبلطجية في مايو الماضي. وأضاف رئيس المدينة أن الجهاز خاطب الدكتور محمد فتح البرادعي وزير الإسكان لسرعة إصدار قرار إزالة لهذه التعديات التي ظهرت على المتوقع من أراضي المدينة لتجنب تفاقم مشاكل بيع الأراضي التابعة للدولة والتي تصل قيمتها المبدئية إلى 30 مليار جنيه على أقل تقدير، مؤكدا أن التعامل مع البلطجية وإزالة التعديات مرهون بإمضاء البرادعي على القرار للبدء في عمل الدراسات الأمنية لإخلاء المعتدين عن المنطق والقبض على 84 بلطجي في حملات للشرطة والجيش بالمحافظات. والبدري تحويشة عمر الشعب المصري بددها النظام السابق. البدري فرغري رئيس الاتحاد العام للمعاشات وعضو مجلس الشعب الأسبق بيقول أن بيان وزير المالية الذي صدر أمس عن استثمار أموال التأمينات وغيرها من البيانات السابقة كلها صادرة عن مستشار وزير المالية الأسبق يوسف غالي والذين ما زالوا موجودين في مناصبهم. واعتصام أسرة عبد الرحمن يتحول إلى صرادق عزاء. استقبلت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية المعزين في وفاة نجلو أحمد الذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته نتيجة قصف طائرة أمريكية بدون طيار مما أدى لمقتل عشرات المقاتلين المنادين للاحتلال الأمريكي. وقد أصرت أسرة الشيخ عبد الرحمن على تلقي العزاء أمام السفارة الأمريكية على هامش الاعتصام الذي تنظمه منذ أشهر لمطالبة واشنطن بتسليم الشيخ لمصر. ومكي رئيسا للتلفزيون ومنيرة عبد الهادي نائبا للمركزي قرر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف تعيين الدكتور ثروت مكي رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وذلك لمدة عام ميلادي. كما قرر تعيين المحاسبة منيرة أحمد محمد عبد الهادي نائبا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. أيضا سيارة عميد بيطري وأداب المنصورة تدرس 15 طالب داخل حرم الجامعة في الدهلية. تعالوا بعد نستقبل مداخلة الزميلة أمال ترابي. أستاذ أمال
أهلا بك. إزيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بحضرتك. قولي لي الجديد في انتخابات مجلسي الشعب والشورى ونقابة الأطباء والحادثة اللي تمت في جامعة المنصورة. تفضلي.
بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى النهاردة تقدم حوالي 20 مرشح فردي، بكده بيوصل إجمالي عدد المتقدمين 212 مرشحا. وطبعا مدة التقديم اتمدت ليوم 22/10 والتقديم بيمر بسهولة ويسر ومفيش الحمد لله أي مشكلة خالص، وفي تعاون من السادة المستشارين والسادة القائمين على تلقي الطلبات. بالنسبة لنقابة الأطباء، نقابة الأطباء فاز بيها جماعة الإخوان المسلمين، النقيب الدكتور جاد المولى عبد العزيز أستاذ فسيولوجيا علم وظائف الأعضاء، والدكتور خالد فتحي ده مدرس طب أعصاب الأطفال، والدكتور محمد ياقوت ده مدير مستشفى البطنة، والدكتور سالم درغام مدير مستشفى طلخة، والدكتورة رميساء عبد الفتاح دي نائب روماتيزم في مستشفى أجا، والدكتور عبد الله راغب ده استشاري أطفال في مستشفى السنبلاوين، والدكتور سعيد عطية ده نائب أطفال في مستشفى ميت غمر، والدكتور تامر الجندي ده أخصائي أنف وأذن في مستشفى شربين العام، والدكتور عادل الجميلي ده رئيس قسم الكلى بالمستشفى العام. والإخوان ما شاء الله يعني اكتسحوا الانتخابات بالنسبة لنقيب الأطباء وبرضه نقيب المعلمين. بصراحة بالنسبة للواقع اللي حصلت في جامعة المنصورة يا أستاذ ملهم، يعني الواقعة دي حاجة مؤسفة جدا، حاجة جديدة على جامعة المنصورة وعلى طلبة الجامعة. اللي حصل ان الدكتور محمد غنيم عميد كلية اداب جامعة المنصورة والدكتور سعيد الشربيني عميد كلية الطب البيطري بعد تصويتهم لاختيار رئيس جامعة المنصورة فوجئوا بان عدد من الطلبة واقفين قدام العربية الميكروباص اللي هم استقلوها ودوهم ورقة مطالبين بإقالة الدكتور سعيد الشربيني، بيقول له امضي على الورقة ان انت مستقيل من منصبك. فهل يعقل ان طلبة يقولوا العميد كلية احنا مش عايزينك عميد؟ اسلوب يعني جديد جدا، اسلوب غير حضاري غير لائق. ده احنا بنقول يعني من علمني حرفا صرت له عبدا.
هو جيب الانتخابات ولا جيب ولا 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 ايه بالضبط؟
لا المشكلة ما كانتش حضرتك عشان الدكتور سيد عبد الخالق اللي اكتسح في انتخابات رئاسة الجامعة ده نجح ب 36 صوت مقابل 26 صوت للدكتور إبراهيم العراقي مرشح الإخوان.
تمام.
فما فيش مشكلة بالنسبة للدكتور سيد عبد الخالق. المشكلة كانت النهاردة بس لما طلبة الإخوان عملوا مظاهرة ورافضين ومعترضين على نجاح الدكتور سيد عبد الخالق. انا بالله عليك يا استاذ ملهم، يعني احنا دلوقتي قلنا خلاص احنا دلوقتي عايزين رئاسه الجامعه بالانتخابات، طب ما ده انتخاب، هو الدكتور سيد عبد الخالق نجح بالانتخابات ما نجحش بالتعيين، فايه المشكله؟ ليه طلبه الاخوان عملوا مظاهره النهارده فيها سب واهانه وبيطالبوا بان هو يمشي وان هو ما يبقاش رئيس جامعه ليه؟ وبعدين عايز اقول لسيادتك على حاجه، 100 200 طالب عملوا مظاهرات، ده لا يمثلوا 120 الف طالب لجامعه المنصوره، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الواقعه اللي حصلت دي حصلت امبارح ما كانتش النهارده، الواقعه دي ما لهاش علاقه بدكتور سيد عبد الخالق خالص، دي كانوا بيطالبوا فيها باقاله عميد كليه الاداب وعميد كليه طب بيطري، وده غير منطقي بالمره. يعني انا بتكلم مع طلبه بقول لهم ليه عملتوا كده؟ قالوا لان احنا مش عايزين ده يبقى عميد وده يبقى عميد. قلت لهم ليه؟ قالوا لان احنا اصحاب القرار، هم بياخدوا الشرعيه مننا. مين قال كده؟ مين قال ان طلبه الجامعه بيختاروا العميد؟ مين قال؟ فاسلوب مرفوض. وبعدين هم ما تعمدوش يدهسوهم ولا حاجه، الدكتور سعيد الشربيني كان ممكن يموت فيها لان العربيه كانوا واقفين الازاز وخايفين من ضرب الطلبه، جات له حاله اختناق شديده جدا. وبعدين لما اندهس بيقولوا ان تم دهس 15 طالب، يا ريت ال 15 طالب اللي اندهسوا دول يطلعوا في التلفزيون ويقولوا لنا هم اندهسوا فين؟ ايه الاصابات اللي فيهم؟ وبعدين على فكره النهارده الدكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعه المنصوره عمل لجنه مشكله لتقصي الحقائق والاعطاء كل ذي حق حقه، ومش هيفوت اي حاجه. يا استاذ ملهم انا برجوك من خلال برنامج سيادتك الجميل ده اللي كل الناس بتشوفه ليه نجاح غير عادي، انا برجوك يا ريت كل الناس ايا كان شباب ناس عاديين يقتنعوا ويعرفوا ان البلد بتضيع مننا، مصر كده بتروح، احنا خلاص مفيش داعي نعمل اضرابات ونعمل اعتصامات. ايا كان اللي نجح ده من الاخوان المسلمين او غير الاخوان المسلمين، احنا مصريين. ما ينفعش ما ينفعش كل الهيصه دي والمشكله دي تحصل عشان اللي نجح برئاسه الجامعه مش من الاخوان. ده اسلوب مرفوض، يقول لك مين الفلول؟ ده انتخابات يا جماعه، ده انتخابات صحه تصويت. ما يسيبنا بقى من لغه الفلول واللي مش فلول والكلام ده كله، احنا جماعات اسلاميه ايا كانت، اسلاميه، سلفيه، احزاب، اي حد، احنا مصريين، لازم نبقى روح واحده وايد واحده. الاسلوب ده مرفوض يا استاذ ملهم، ارجوك يا ريت تقول للناس كلها كده، يا ريت.
وجهه نظر، وجهه نظر بتحترم، وجهه نظرك الزميله العزيزه الاستاذه امال الترابيه. لو حد عاوز يعلق على كلام الاستاذه امال ان بان مساله الطلبه يتحكموا في اختيار العميد، احنا طبعا معروف ان اساتذه الجامعه هم اللي اساتذه الكليه هم اللي بيختاروا عميد الكليه ورؤساء الاقسام والى غير ذلك، ده معروف يعني، معروف في كل الجامعات وفي كل الكليات. ولكن لما اقول ان طالب بيتحكم او هو اللي عاوز عميد الكليه او مش عايز ده، او قدم استقالتك او احنا عايزينك او مش عايزينك، او ان رئيس الجامعه علشان مش اخواني فيحدث هذا، طبعا دي وجهه نظر من الاستاذه امال. اللي عاوز يرد يرد على الكلام، ونحن نرحب بكل الاراء، ولكن بنقول في النهايه مصلحه مصر هي الاهم، ومصلحه مصر فوق الجميع، ومصر فوق الجميع. الحكومه تضع الغدر المعدل تحت تصرف العسكري العليا للانتخابات، تجيز الانتقال من الفرد الى القائمه، وترفض السماح لمنظمه امريكيه بالمراقبه. ارسلت اللجنه التشريعيه بمجلس الوزراء مشروع القانون الغدر بعد تعديل مسماه الى قانون افساد الحياه السياسيه الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه، تمهيدا لاصدار مرسوم به خلال الاسبوع الجاري. فيما اعادت اللجنه العليا للانتخابات قائمه اجابات لتساؤلات الاحزاب حول موقف التحالفات الانتخابيه في الانتخابات المقبله، وتعتبر هذه ثاني مره يتم فيها ارسال مشروع الغدر للمجلس العسكري بعد ان وافق عليه مجلس الوزراء في 17 اغسطس الماضي. موضوع قانون الغدر وقانون العزل محتاج ان احنا نتكلم فيه، قاعدين نغير المسميات واقول من افسدوا الحياه. طب انا هثبت ازاي هم افسدوا الحياه السياسيه؟ اذا كنت انا مش عارف اثبت على الناس اللي في السجن ان هم افسدوا الحياه السياسيه، هثبت على الناس اللي بره ان هم افسدوا الحياه السياسيه؟ معانا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
استاذه ريحاب حمدي، مراقب قسم المعلومات المصريه للاتصالات. اهلا وسهلا. انتوا عاملين اضراب ليه؟ عاملين اضراب ليه يا استاذه ريحاب؟
عاملين اضراب حضرتك، كنا بنطالب ان رئيس مجلس الاداره يمشي ويستقيل بناء على ملف فساد مقدمينه للنائب العام حضرتك، لعلاء المرتبات والمهارات الخاصه وتفاوت الاجور ما بين تكمل هيكلة الأجور.
أيوة.
بعد كده حضرتك كان في مطال في التليجرام، كان في سلك معين بيسقط، في سلك مفاضي من المخازن، العميل بدأ يهرب مننا، بدأ موضوع ان الاستغناء عن التليفون يكتر، بدأت تحصل خسارة للشركة مقصودة ومدبرة. الناس بتيجي طبعا بتتعاملنا باسلوب وحش جدا جدا. بقالنا 3 شهور من شهر 8 فيسقط، اللي بيقدم على تليفون عايز يركب التليفون بيجيب سلك على حسابه، فطبعا بيقولوا علينا حرامية. موضوع السلك قالوا مفيش في المخازن، طب مين ورا ان مفيش في المخازن؟ بالنسبه لحضرتك حصل ان باشمهندس محمد عبد الرحيم مر في الاوبرا فحصلت مظاهره كده، دخل المكتب وقفل على نفسه، والمكتب كان مقفول من جوه مش من بره، ما كانش حد معترضه خالص. كل الموضوع ان كانت في مظاهره كان لا يقل عن 2000 موظف، لما طلب الامن الساعه 6:30 الصبح جم وخدوه لحد ما وصل الشارع كان في امان، او اخر ناس شافوهم قدام السنترال خدوهم 5 موظفين، لا حول بيهم ولا قوه، ما كانوش موجودين خالص اثناء المظاهره من اول النهار. الخمسه الموظفين ما كانوش موجودين اثناء المظاهره من اول النهار، موجودين في سنترالاتهم انصراف وحضور. توقف الاحتجاجيه كانت من الساعه 9 صباحا الى حتى الساعه 6 صباحا، الناس واقفه في سنترال الاوبرا.
طيب
الخمسه ما كانوش موجودين من اول النهار، الخمسه دول اخر كانوا واقفين عند العربيه اللي بيركب فيها المشوار.
طب استاذ رحاب
استاذ
نعم عفوا استاذ رحاب معايا. طيب انتوا لكم مطالب بتشتكوا؟
الخمسه دول يا سيدي الفاضل لحد الان مفيش اجراء قانوني صحيح اتقام بيهم.
طيب
كله اللي احنا بنقدم سيديهات عشان يشوفها وكيل النيابه ان احنا كانوا في 2000 موظف فضلنا لهمش دعوه، رفض ان يشوفها وكيل النيابه كان هيخرب براءتهم، جاله تليفون قال الموضوع مش في ايدي، الموضوع اكبر مني ومنكم، انا متعاطف معاكم بس الموضوع اكبر مني ومنكم.
طيب اسمعيني الله يكرمك، انتوا لكم مطالب، طب دي حاجه خاصه بيكم في المصريه للاتصالات
باجراء قانوني.
ما اسمعيني بس،
دول مظلومين ولم يثبتوا انهم قاولين في الوقفه الاحتجاجيه.
طب اسمعيني يا استاذ رحاب. طب انتوا بتهددوا اليوم، انتوا بداتوا اضرابكم اليوم واضراب مفتوح وبتهددوا بقطع التليفونات الارضيه، بتهددوا بجميع خدمات الشركه. ليه
المطلب الاول الافراج عن الخمسه المظلومين المحبوسين بدون، اقسم بالله لا هددوا الباشمهندس محمد ولا احتجزوه ولا اي حاجه، وهات لي فيديو يثبت ان دول احتجزوا الباشمهندس محمد. دول الخمسه دول منهم سنترال في بيجام، سنترال شبرا، معدي بالصدفه بالتاكس فخد جاي يوصل زمايله في ورديه حضرتك على تاكس، ملوش دعوه باي مظاهره خالص، منهم واحد ابن زميل لنا رايح ياخد اورنيك رجله وجعاه، في هو رجله وجعاه، منهم واحد تاني مراته معرفش ولادها بيقولوا عليه شخصيه مؤدبه جدا 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 جدا، ومامته مصابه دلوقتي بجلطه. فالخمسه دول لا علاقه لهم بالموضوع، ارجوكم يا جماعه عايزين التحريات والعدل، الخمسه دول ما لهمش دعوه باي حاجه، عمرهم ما وقفوا وقفات احتجاجيه، عمرهم. الطلب الاول الافراج عن الخمسه المحبوسين بالقانون، الافراج عن الخمسه المحبوسين. الطرف الثاني رحيل رئيس مجلس الاداره التنفيذي باشمهندس محمد عبد الرحيم وانتخاب رئيس اخر، لان خلاص الامر طاف بالموظفين، احنا مش مصدقينه في حاجه، وهو ما ينفعش رئيس مجلس اداره بالظلم ده كله. وحضرتك الموضوع ان هو موكل 200 محامي واحنا مش هدو، حضرتك احنا بس بنطالب الناس تتعاطف معانا لان احنا ما بنفع ربنا دلوقتي، احنا واقفين قدام جامعه جامده جدا مش عارفين نعمل حاجه.
تمام
بس
شكرا جزيلا، شكرا استاذ رحاب، ده وجهه نظر انتوا كنت عايزين تعرضوها. احنا حاولنا نتصل بالمهندس محمد عبد الرحيم ولكن هو مش عاوز يدخل ويتداخل معانا، يقول انا ما ردش على الناس ديت وما اتكلمش وارد، انا مقتنع برايي وانا الصح وهم غلط، بندخل في صدمات معينة. ما احنا كنا محتاجين نسمع وجهة نظر الناس المتظاهرين ونسمع وجهة نظر حضرتك. هم بيطالبوا بحاجات حضرتك ترد عليهم عشان تبقى الصورة واضحة للرأي العام، لأن يعني موظفوا المصرية للاتصالات خدوا بالكم من الكلام يبدأون اليوم إضرابا مفتوحا ويهددون بقطع التلفونات الأرضية. أعلن العاملون في الشركة المصرية للاتصالات عن عزمهم الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من اليوم، ونظموا وقفة احتجاجية أمام سنترال الدقي أمس للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة. فيما قال المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للشركة أنه لن يستقيل، ودخل اعتصام الموظفين في خدمة 140 دليل يومه الثاني أمس، وهدد العمال بقطع جميع خدمات الشركة من تلفونات أرضية وإنترنت عن جميع العملاء في مصر وبداية من اليوم، وحتى الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في إقالة مجلس الإدارة بالكامل ومحاسبة أعضائه عن الخسائر التي قال العمال إن الشركة تكبدتها بسبب المجلس خلال السنوات الماضية، والإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم أثناء تدخل القوات الخاصة لتحرير الرئيس التنفيذي للشركة الذي احتجزه العمال في مكتب سنترال الأوبرا لمدة 18 ساعة. وهدد العمال بتصعيد احتجاجاتهم لتصل إلى قطع خدمة 140 دليل والتلغراف في حالة عدم الاستجابة إلى مطالب. الموضوع بيكبر يا جماعة، وإحنا بندخل في صدمات وبندخل في عناد كبير، ويا ربنا يستر على البلد، ربنا يستر على البلد. الزميل محمد رافض الصحفي في جريدة الرحمة. محمد
السلام عليكم يا أخي ملهم.
أهلا وسهلا، اتفضل يا محمد.
تحياتي لحضرتك والمشاهدي قناة الرحمة الكرام.
اتفضل اتفضل.
أنا الآن متواجد في الاعصام المقام أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أرى المشهد أمامي، وعلى هامش هذا الاعصام الذي تنظمه أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن أرى أمام الأسرة الآن تتلقى العزاء في وفاة الشيخ أحمد، والذي استشهد أمس متأثرا بإصابته نتيجة قص من طائرة أمريكية، كما انتهى منذ دقائق أمامي أيضا المتواجدون هنا من أداء صلاة الغائب على الشهيد أحمد سيف الله عمر عبد الرحمن. أيضا أرى أمامي الآن اللافتات الكثيرة، منها مكتوب عليها أمريكا خلف جواسيسها فأين مصر من علمائها، ولافتة أخرى مكتوب عليها شهداء الحرية وضحايا الظلم الدكتور عمر عبد الرحمن وأسرته بين إرهاب مبارك في الداخل وأمريكا في الخارج. وكان أبرز كما عقدت الأسرة أيضا مؤتمر في صباح هذا اليوم لتأديل الشهيد، وكان أبرز الحاضرين في مؤتمر اليوم الشيخ عبود الزمر والشيخ عاصم عبد الماجد والدكتور طارق الزمر. أيضا علقت لافتة التهنئة من الجماعة الإسلامية والثوار يهنئون أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن باستشهاد ابنهم أحمد سيف الإسلام. ملهم
نعم.
معي الآن الدكتور عبد الله عمر عبد الرحمن يتحدث عن بعض تفاصيل المؤتمر وبعض تفاصيل ما تم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام شيخ عبد الله.
اهلا في المنعم، كيف حالك؟
اهلا وسهلا، تفضل تفضل. اهلا وسهلا.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لقد يعني قمنا اليوم بفعاليات مؤتمر لنسبه للراي العام سعاده الاسره بهذا الفوز العظيم الذي من الله علينا به، وحيث اننا فزنا ورب الكعبه، وحينما علمت الوالده باستشهاد ابنها احمد رحمه الله سجدت اولا لله شاكره، وقمنا بفعاليات هذا المؤتمر، واوصت في هذا المؤتمر قبل ان يبدا بتوزيع الحلوى والزواجات والعصير وما شابه ذلك فرحه بخبر استشهاد ابنها وانها سبقها باذن الله تعالى الى الجنه. ثم بعد ذلك اردنا ان نوصل رساله الى المجلس العسكري نقول فيها للمجلس العسكري: يا مجلس عسكري عليك ان تتقي الله عز وجل في اسره الشيخ، وكلمه اتقي الله لا تعني القتل، وانما عندما قالها رجل لعمر وامير المؤمنين غشي عليه. فنقول للمجلس العسكري: لقد طالعتنا الصحف ان المخابرات العامه قد لعبت دورا محوريا في اتمام صفقه جنعات شريف مقابل 1027 اسيرا فلسطينيا مقاوما لهذا الاحتلال، وسيكون خلال ايام في مصر هذا الجاسوس لاتمام هذه الصفقه، ونشكركم على اتمام هذه الصفقه ونجاحها. ولكن كيف تجتهدون وتحلون صفقه كانت لفتره طويله ليس لها حل، ولكن لعبتم دورا محوريا في هذه الصفقه، فلماذا لا تجتهدون في صفقه الجاسوس الامريكي ايلان الذي هو في مصر، ولماذا تتكتمون عنها، ولماذا نسمع أنه سيكون مقابل ذلك 81 أسيرا مصريا في إسرائيل فقط؟ فهل هؤلاء مقاومون؟ ولو أنهم كذلك، هل هان عليكم الشعب المصري بهذه الصورة؟ فتتوسطون لجلعات شريط 1027 أسيرا فلسطينيا منهم جميع الأسيرات، وإيلان 81 أسيرا فقط. وإذا كان هناك طلبات أخرى فلماذا لا تظهرونها للناس وتبينونها؟ ما العيب في هذا؟ ثم أين الدكتور عمر عبد الرحمن من هذه السبقة؟ أهان عليكم هذا العالم الأسير؟ ولماذا لا تقولها للناس بصراحة أن هذا هو مطلب أساسي ورئيسي في هذه السبقة؟ فيا مجلس عسكري، رحماك بأنصة الشيخ عمر عبد الرحمن، رحماك بالشعب المصري، وتذكر بأن الله يمنعك من الناس وأن الناس لا تمنعك من الله.
شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا الشيخ عبد الله عمر عبد الرحمن، وشكرا للزميل محمد رأفت الصحفي بجريدة الرحم. يعني أكتفي بهذا القدر مشاهدينا الكرام من الأخبار ومن التغطية المتميزة لمراسلي جريدة الرحمة في معظم محافظات مصر عن الانتخابات، مجلسي الشعب والشورى ونقابة الأطباء وأشياء عديدة. أنا بشكر الجميع، شكرا جزيلا، وأنا بعتذر لأن احنا معنا أخبار عديدة ومعنا أيضا يعني متابعات ومداخلات للكثير، ولكن لأن ضيفنا مميز معنا وأتى إلينا الآن بفضل الله رب العالمين، معنا مشاهدينا الكرام في الفقرة التالية الكاتب الصحفي المحترم والجريء الأستاذ جلاء جبالله مدير تحرير جريدة الجمهورية، بعد الفاصل مشاهدينا الكرام.
سنعود إن شاء الله.
مصر مصر مصر
يا بلدي،
مصر مصر مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني، فيها السلام فيها الأمان، أم الأمم أرض الكنانة والعروبة هي الوطن، فيها الوليد لما تولد أصبح بطل، والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء، سمي الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر،
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء،
سمي الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر.
مصر مصر
يا بلدي،
مصر مصر مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا حبيبتي يا مصر،
فيها الصديق فيها القريب فيها المزارع والطبيب، الكل واحد على الغريب، الكل مصري بيحب مصر،
يا حبيبتي يا مصر
عظمها رب العالمين،
ذكرها في الآي الكريم،
احفظها ربي في كل حين،
واحفظها ربي من كل شر،
احفظها ربي من كل شر.
مصر مصر مصر
يا بلدي،
مصر مصر مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا حبيبتي يا مصر.
بقناة الرحمة نفتخر، وقناة الرحمة تزدهر،
وتعالى المولى حافظها،
وبعون الخالق تنتشر،
تتسامى كل مقاصدها، بشريعة ربي تأتمر،
ولسنة أحمد راعية، وتناجي الله وتعتذر،
وقناة الرحمة تجمعها، يعم الدين وينتصر،
تتوحد أمتنا الكبرى، وتنال الخير وتبتكر.
عدنا بفضل الله.
بفضل الله.
عليكم هموم الناس.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيفنا الحبيب وأستاذنا الصحفي الكبير المحترم الأستاذ جلاء جاب الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، سعد بك. حبدأ مع حضرتك والتعليق على الأحداث على مدار الأسبوع الماضي والاشتباكات الحادثة والواقعة الآن بين كل الطيارات الإسلامية الليبرالية العلمانية، الكل بيضرب في التاني
المصلحة.
بمعنى
الانتخابات والبحث عن مغنم هو المصلحة، وبالتالي عندما تأتي المصلحة تبتعد الحقيقة وتبتعد المبادئ وتبتعد العقائد، كل واحد بيبحث عن مصلحته وتلك هي الانتخابات. الكل يبحث عن مصلحته الشخصية، عن مصلحته الشخصية، دون النظر إلى مصلحة الأمة ودون النظر إلى مصلحة مصر، وتلك هي المصيبة. لا يوجد وفاق قومي لإعلاء مصلحة مصر فوق الجميع. الكل يريد مغنم، الكل يريد أن يحقق مصلحة ذاتية على حساب الآخر.
طيب.
انتخابات، مشكلة التكتلات وكلها على رقم واحد في القائمة، كله يريد رقم واحد على اعتبار أن لما تحصل نسبية يبقى الواحد واثنين هو الأقرب للفوز. هل هناك مبدأ فكري أو مبدأ عقدي على أساسه اختار هذا التجمع أو ذاك؟ لا يوجد، بدليل أن في البداية كان هناك الإخوان المسلمين مع الوفد ومعهم حزب الناصري،
ثم
لا، يعني أنا عاوز أشوف الثالوث، الوفد، الإخوان، الناصري، يعني لا يمكن أن يتفق،
ما فيش تناسق
نهائيا، تناسق فكري ولا عقدي، ومع ذلك كان الكل يبحث عن كيف يفوز في الانتخابات على اعتبار أن الإخوان المسلمين هم الكفة الراجحة أو التيار الغالب الآن، فمعهم. لما وجدوا أن الإخوان المسلمين عاوزين يسيطروا على الرقم واحد في القوائم، بدأ كل واحد يبتعد تدريجيا، الوفد بدأوا في الأول، دخلوا الناصريين وهكذا. في الجهة الأخرى الإسلاميين لم يتفقوا، يعني الإسلاميين يعني في اتفاق مع الليبراليين، ومن قريب جدا كان العداء بين كلمة إسلامي وليبرالي كأنه، رغم أنه فيش عداء، يعني أنا وجهة نظر الشخصية أنه لا عداء، ولكن كان العداء الانتخابي بين كلمة ليبرالية وكلمة إسلامي كان وصل إلى أشده. ده كله ليس هناك سوى المصلحة، المصلحة هي الشعار الأول لكل الطوائف وكل الأحزاب ولكل الطيارات ولكل الائتلافات.
مصلحة شخصية ولا مصلحة عامة؟
شخصية.
التوافق. من الخاسر هنا؟
مصر. مصر هي الخاسر في كل ما يحدث، من بدايات كل المظاهرات الفئوية، المظاهرات الطائفية، الاختلافات الحزبية، الاختلافات العقدية، مصر هي الخاسر. لأن مصر، يعني أنا كل يوم بقعد أعرض تصريحات لناس وأشخاص محترمين جدا، ولكن بيبحثوا عن مصلحة ذاتية. يمكن أنت كنت بتستعرض الأخبار وأنا كنت بتابعها، حتى انتخابات نقابة الصحفية المصلحة تحتكم فيها، المحامين، المصلحة الذاتية، كل يبحث عن دور وكل يبحث عن مصلحته، والضحية النقابة، والنقابة هي ترجمة بسيطة لمصر، لأن النقابة هنا ذات تعبر عن فئة أو مجتمع أو طائفة من المصريين، ولا تعبر عن هذا ولا ذاك.
طب هناك قوى الآن تنادي وتطالب بمقاطعة الانتخابات، تعليقك على هذا؟
أي كلمة مقاطعة لعمل وطني مرفوضة. المشاركة هي الأصل. كلمة مقاطعة أيا كانت مبررها لا تستهدف أيضا إلا المصلحة الذاتية. الذين يطالبون بالمقاطعة يعرفون أن ليس لديهم رصيد في الشارع، وبالتالي لا مانع أن نعلنها مقاطعة. شعارات البراقة دائما تخفي وراءها نوايا سيئة، يعني مول دائما، على فكرة كلمة دائما وأقصدها، لأن أصبحت في الفترة الحالية، في الفترة الحالية شعارات براقة وتخفي وراءها
زي
نوايا سيئة،
زي
المقاطعة. كلمة المقاطعة أن الحالة فوضى وأن البلد لا تصلح وأن هناك أزمات وأن 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 فقاطعوا الانتخابات. هل ده يستوي أن نقاطع الانتخابات فتستمر الحالة الحالية اللي احنا فيها حالة الراهنة حالة لا سلم ولا حرب حالة لا مدنية ولا عسكرية حالة لا استقرار والاستقرار؟ مفيش. الحالة دي هتستمر لأنه مفيش انتخابات. إذا كنا بنقول إن الانتخابات هي الخطوة الأولى نحو مدنية الدولة، الخطوة الأولى نحو إعادة الجيش إلى ثكناته، الخطوة الأولى نحو خارطة في خارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري وتوافقت عليها الأمة. بتراجع يبقى فيش انتخابات إزاي؟ لأن من يريدون ذلك لا رصيد لهم، فيطالبون بوقف الانتخابات بأي حجة. على فكرة كل واحد بدور له على مبرر براق يخفي وراه نواياه. نوايا ذاتية ومصلحة شخصية.
جميل. الاعتصامات والمظاهرات الفئوية اللي بتتم، وزي ما سمعنا قبل الفقرة مسألة إضراب المصرية الاتصالات، وبالإضافة إلى القائمة الطويلة للإضرابات المنتشرة الآن في مصر كلها نتكلم عنها ولكن بعد الاتصال. السلام عليكم أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا بيك، تفضل.
ممكن أكلم الأستاذ؟
نعم،
ممكن اكلم الاستاذ؟
اتفضل استاذ جلاء، اتفضل.
من عزك. الى متى يعني سيظل هذه الاختلافات بيننا وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل جماعات تظن انها الاقوى، وكل جماعات تظن انها الاحسن؟ الى متى سنظل في هذه الفرقه؟ والى وكما قلت حضرتك ان هذا يحب شخصيته وهذا يريد ان يبرز قوته، فالى متى سنظل في هذه المعارك وفي هذه الاختلافات وفي هذه الاعتصامات؟
جميل.
إلى متى؟
جميل.
الله يفتح عليك.
الواحد يعني أقسم بالله الواحد ما مش عارف يتكلم يقول إيه بسبب الاعتصامات دي كلها. في كل يوم والتاني نجد اعتصام أمام شركة، لكن نجد اعتصام أمام محافظة ومحافظة. كل دلوقتي واحد دلوقتي وقد أنعم الله علينا أقسم بالله بنعمة لابد أن نسجد لله ليلا ونهار، أن أنزع الله الذل وجعلنا أعز ناس وأعز قوم.
جميل يا احمد، شكرا جزيلا لرسالتك وصلت.
فتح الله عليك.
نستقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ملهم؟
استاذ امال اهلا بيك، اتفضلي.
ازي حضرتك؟
انا
ازيك يا استاذ جلاء؟
اهلا وسهلا.
امال ترى
كل استاذ امال ازاي؟ اهلا بحضرتك. يا استاذ جلاء، انا بايد كلام حضرتك تماما، وبقول لحضرتك ان يا ريت من خلال البرنامج المحترم ده نقول لحزب الفئه الصامته في مصر، حزب الصمت اللي ساكت ويمثلوا 90% من شعب مصر، نقول لهم اتكلموا، قولوا رأيكم، شاركوا في الانتخابات، قولوا كفاية إضرابات وكفاية اعتصامات وكفاية مليونيات. يا أستاذ ملهم، يا أستاذ جلاء، الناس اللي لها مصالح شخصية هم 10% من شعب مصر. العشرة في المية دول عبارة عن أحزاب، الأحزاب دول أيا كانت جماعات إسلامية أو ليبرالية أو سلفية أو كل دول لهم مصالح شخصية. فين حزب الصمت؟ الحزب اللي ساكت في مصر ما بيتكلمش، بيحب البلد وعاشق ترابها وساكت ما بيتكلمش ولا بيقول كفاية. ليه ما بنبصش لتركيا وماليزيا والصين واليابان؟ ليه كل واحد عايز ياخد مطرطية حتة؟ كل واحد عايز بدور على نفسه دلوقتي وبس، ما حدش ببص لمصر، ما حدش ببص إن إحنا علينا متعين. يا أستاذ ملهم،
متعين
علينا. يا ريت الناس، يا ريت رؤساء الأحزاب اللي بيتكلموا باسم الدين وباسم حب البلد، يا ريت نقول لهم كفاية كفاية تمديق في البلد، يا ريت نحب البلد ونخاف عليها.
شكرا.
كفاية مليونيات.
شكرا شكرا جزيلا أستاذ أمال.
واضح الرسالة، واضحة. أنا وجهة نظري إن متى؟ عندما يتم انتخاب رئيس الجمهورية. يعني عندما يتم تنفيذ خارطة الطريق نحو مدنية الدولة من خلال انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم اعلان ثم الدستور، ثم رئيس الجمهورية. عندها سيكون هناك شيء ما من الاستقرار، ولا اقول استقرار كامل، شيء ما من الاستقرار. خاصة عندما يخرج الشعب كما خرج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. خرج 19 مليون. عندما يخرج الشعب في انتخابات مجلسي الشعب والشورى ويقول كلمته، ثم يعلي رأيه الحقيقي في انتخابات صحيحة فيها شفافية وفيها عدالة ويخرج لنا نواب يعبرون عن الشعب ايا كان، بس يعبروا عن الشعب، والشعب هو اللي اختارهم، الشعب هو اللي يدافع عن حقه. اللي بيحتمي بالشعب هو الباقي، اللي بيحتمي باي حد بره عمره ما يكون باقي. لابد ان نحتمي بالشعب، لان دي ارض الشعب، ارض مصر، والمصريين هم اللي بيحموك. من يحتمي بمصر وباهلها سيكون في حمايه، من يحتمي بغيرها لن يكون له حمايه.
اعداء الخارج ماذا تقول لهم؟
لابد ان نعترف في الاساس ان مصر هي في تاريخها الطويل وعبر تاريخها كله هي هدف استراتيجي لكل مستعمر في كل زمان، ايا كان اسم هذا المستعمر. كان الفرس يوما ما هم المستعمرون، كان البيزنطيون هم المستعمرون، كان الانجليز وفرنسا هم المستعمرون، كان امريكا هي المستعمر الحديث، هي مغنم رئيسي في هذه المنطقة لكل مستعمر لأسباب عديدة. أولها موقعها، ثانيها شعبها، ثالثها تاريخها، رابعها موقعها، خامسها، يعني لو عددنا هنلاقي أن هذه المنطقة، هذه الدولة، هذا البلد الآمن إن شاء الله، هو المغنم الحقيقي لكل مستعمر أيا كان هذا المستعمر، لكل مستغل أيا كان هذا اسم هذا المستغل. فالشيء الطبيعي أن يكون هناك أكثر من قوى خارجية تطمع في مصر، والشيء الطبيعي أن هذه القوى الخارجية يكون لها أذناب في الخارج وأذنابهم في الداخل. ده أمر طبيعي، وتاريخ مصر كله بيقول كده على فكرة، يعني مش جديد. ولكن بعد الثورة كان هناك انهيار لمؤسسات الدولة، انهيار مؤسسات الدولة الأمنية على وجه الخصوص، وتولي المجلس العسكري، والمجلس العسكري ليس خبيرا بهذه الشؤون، خبيرا أساسا بحماية الدولة وليس خبيرا بهذه الشؤون. ثم تداخل من له مصلحة في كل شيء، الدستور يقول لك الدستور أولا، لا الدستور مش أولا، الانتخابات أولا، ويتغاضوا. وكل وعلى فكرة لا يستوي، يستوي هؤلاء مع أولئك. أنا لا أقول أن الليبراليين الذين رفضوا نتيجة الاستفتاء، ففي اخوان بيرفضوا نتيجه انتخابات زي ما حصل في المنصوره، يعني مش زي جامعه المنصوره، ما يستوي الجميع. الكل الحزبيه يعني بتبحث عن مصلحه، ولكن احنا لم نصل الى الى درجه النضج السياسي الحقيقي الذي نقول فيه للاغلبيه نعم، ولكن سنظل على راينا في الاقليه ندافع عن راينا. احنا ما وصلناش لهذا النضج لسه، ولا اقول ان احنا غير ان الشعب مش ناضج، لا، أنا بقول إن القيادات، النخبة هي سبب البلاء، النخبة هي التي لم تصل إلى درجة النضج وتدعي النضج، النخبة التي تقود تدعي أنها تملك الفكر والرؤية، والشعب هو الذي يملك الحقيقة، لأنه بدليل أن الشعب أسقطهم أكثر من مرة عندما يرى أنهم في طريق الخطأ والشعب يقول كلماته في الطريق الصحيح. وذلك أنا بقول إن النخبة هي سبب البلوى.
ربنا يسلم البلد.
ربنا يسلم إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
الله عفوا.
ربنا يكرمك استاذ جلال. مشاهدينا الكرام، انا بشكركم وشكرا جزيلا، وبشكر استاذنا الكاتب الكبير المحترم اللي بنسعد بيه دائما الاستاذ جلاء جاب الله، مدير تحرير جريده الجمهوريه. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه. انتظرونا في حلقه الاربعاء القادم وحلقه خاصه جدا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.